أشهد أن قدوتنا وأسرتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية الاستعداد لدار الرحيل، يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الآخر بصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الثامن تحت عنوان بيت المقدس، بيت المقدس عبر التاريخ. قد تحدثنا في اللقاء السابع عن مفاتيح الشخصية اليهودية، ونستكمل في هذا اللقاء حديثنا عن هذا الموضوع اعتمادا على كتاب كتبه أحد علماء الأزهر تحت عنوان معركة الوجود بين القرآن والسنة. وقد يتصور أحد الحضور أننا نركز على موضوع من الموضوعات السياسية متناسيا أن تاريخ اليهود من ملحقات العقائد الإسلامية، تاريخ بني إسرائيل من ملحقات العقائد الإسلامية. لقد سبق في علم الله عز وجل والدعوة المحمدية والوليدة تحبو على أرض حرم الله الآمن، نزل قرآن سبق في علم الله عز وجل أن أعدى أعداء الدعوة المحمدية وأن أعدى أعداء الأمة الإسلامية هم اليهود والذين أشركوا. لهذا نلمح في القرآن المكي حديثا مستفيضا عن بني إسرائيل وعن الانحرافات التي كانوا عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قد سلق في علمه أن التاريخ سيزور وتزيف، وهيجي يوم تضيع فيه الأمانة ويوسد الأمر لغير أهله، وهيجي يوم سيدلسون فيه على الناس ويوهمونهم أن العدو أصبح صديقا وأن الصديق أصبح عدوا. من أجل هذا كانت رحمة الله عز وجل لأمة محمد أن حفظ لهم تاريخ بني إسرائيل، فصل أخبارهم. تاريخ بني إسرائيل يحتل مساحات واسعة في القرآن الكريم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لأن معرفة العدو شرط لجهاده، لمعرفة كيفية التعامل معه، لكي ندرك أن معركتنا مع بني إسرائيل موصولة لمعركة المسلمين الأوائل في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، موصولة لمعركتنا ومعركة الأمة المسلمة ضد أوروبا الصليبية وضد المغلوبة التتار، ضد الصهيونية العالمية وقوة الاستعمار العالمي. إذا اهتمامنا بتاريخ بني إسرائيل وجزء من ملحقات العقائد الإسلامية. في الإخوة ذكر الكاتب مفاتيح النفسية اليهودية وقد صدرها بقول الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وذكر المفاتيح: المفتاح الأول الإلحاد المطلق، الثاني قساوة القلب، الثالث احتراس التهجير، الرابع الغدر ونقض العهود، الخامس غاية الحقد على الإسلام وأهله، السادس الإفساد في الأرض، السابع الاستهانة بالقيم، الثامن الاستعلاء العنصري، التاسع ملازمة الذلة والمسكنة، العاشر تأصل الجبن، الحادي عشر وحدة النفسية اليهودية في النقاء، وحدة النفسية اليهودية في النقاء. وبين المؤلف ماذا يقصد بهذه المفاتيح والحقائق والتقريرات الإلهية اليقينية التي سجلها القرآن عن الشخصية اليهودية عامة والتي تمثل خصائصهم الذاتية الثابتة ومقوماتهم النفسية المشتركة الملازمة لهم في كل عصورهم، لزوم شهوة وهوى واكتساب لا لزوم جبلة وإجبار. ومعرفة هذه المفاتيح ضرورة حتمية لفهم هذه الشخصية المعقدة وحل مغاليقها ونزع أطباق السرية التي تتغلق بها، ثم نقض دعاوى الزين والزيف التي انتحلتها واختلقتها واحتكرت بها الرب والدين والدنيا والآخرة من دون الناس وجعلت ذلك وحيا ودينا. يقول المؤلف: وليس المقصود مجرد تقديم معرفة ثقافية أو تاريخية عن هذه الشخصية، وإنما المقصود الهدف تقديم هذه المفاتيح المقصود بتقديم هذه المفاتيح رسم منهاج للتعامل مع الشخصية اليهودية على بينة ولحسم مادة إفسادها على بصر بها ولإتقان مجابهتها إتقانا يسقط معه كل خداع نفسي أو ديني، بل القصد إغراء المؤمنين باقتحام هذه الشخصية اليهودية المخربة، إغراء المؤمنين لتطهير الأرض من ضلال اليهود ورد اليهود على أعقابهم إيمانا بالله تعالى واحتسابا لوجه الكريم وانتصافا لقضية الوحي والدين التي طمسوا آثارها الورضاء، انتصافا لقضية الوحي والدين التي طمسوا آثارها الورضاء ولبسوا على الناس معالمها وهداها. تلك هي المهمة الجليلة التي نظر الله تعالى المؤمنين لها ووضع بين أيديهم مفاتيحها خدمة لأهدافها العظمى. وكأني يقول المؤلف بالقرآن يهتف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يهتف المؤمنين بعد ما تبين: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا يهولنكم الذرية ولا الكيميائية ولا الجلثومية، لا يخيفنكم تحالفهم مع حلف الأطلنطي، لا يعني يهولنكم دعمهم من قبل قوى الاستعمار العالمي دول الغرب والشرق المهم تخلصوا لله وتنموا الإيمان في القلوب وتسلكوا طريق أصحاب الدعوات وتعدوا ما في الطوق بعد كده ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذه هي مفاتيح اليهود لمن أراد أن يأخذ من وحي السماء نور الطريق وزاد المسير. ولم نقصد إلى الحصر والاستيعاب، وإنما أردنا التنبيه على جوامع المسائل فنقول وبالله التوفيق. المفتاح الأول الإلحاد المطلق في العقائد. فاليهود إلى يومنا هذا هم أساتذة الإلحاد العالمي ومعلموه وناشروه ودعاته وفلاسفته المبتكرون. واليهود هم الذين دقنوا الفكر المعاصر كل نظريات الإلحاد والإفساد كفكر تطور الأديان وأنها اختراع بشري، حتى قالوا إن الله تعالى شأنه فكرة اخترعها الإنسان. فالإنسان في زعم اليهود خالق الفكرة وليس مخلوقا، بل قالوا في جرأة وقحة إن الله مات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كتاب كيف نفهم اليهود. واليهود ويكاد العقل ينكر هذا ويرفضه لولا أن هذه حقيقة تاريخية متكررة وثابتة مؤكدة لا يستطيع اليهود إنكارها. ومن كان في شك فليسمع تقرير القرآن العظيم عن اليهود. واحد في الكفر والتطاول على الله عز وجل شأنه يقول عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفي نمرة اثنين في وقاحتهم الدائمة مع رسل الله يقول عنهم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ويقول سبحانه في سورة البقرة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نمرة ثلاثة وفي استهانتهم واستخفافهم بالنار يقول عنهم رب العالمين: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أربعة: ومع كل هذا كله يبلغ بهم الافتراء إلى حد احتكار الجنة لأنفسهم. يقول رب العالمين عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي تطاولهم على الملائكة يقول عنه رب العالمين: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومثال فإن الله عدو للكافرين. ستة: أما استخفافهم بالوحي والكتب الإلهية فهو دأبهم وغرامهم. وفي ذلك يقول تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أصل الداء كما بين المؤلف قلنا إلحاد مطلق، إلحاد مطلق طبيعة. لأن أصل الداء ألم ترى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وذلك يعني نصيحة للأمة، إن الانسياح والانفتاح على اليهود، التطبيع مع اليهود، الاعتماد على اليهود، اتخاذهم أصدقاء أو أولياء أو حلفاء، سيكون له تأثير واحد وفي طرف واحد دائما، إنه يعني مزيدا من خلل الاعتقاد وسوء الإلحاد لمن خدع بهم. ثم اليهود على مكانتهم من الضلالة لا يتغيرون، وما فشى الإلحاد على هذا النحو الذي تلاحظونه في بلاد المسلمين إلا بعد كنب ديفيد وتطبيع العلاقات معهم. ما فسدت المجتمعات عقديا، ما طبقت ملامح العقيدة في مناهج التعليم وفي مناهج الإعلام إلا بعد أن عاث اليهود في عقائد الأمة وفي تعليمها وفي إعلامها فسادا. يبقى الحل قطع العلاقات وغلق هذا الباب مع هؤلاء الناس الذين يريدون إشاعة الفساد في العقائد في حياة الأمة. ليه؟ لأن العقيدة الإسلامية دي الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء، ده سلاح المقاومة الوحيد الذي يمكن أن ينجي الأمة من شر مؤامرة اليهودية العالمية. عشان كده هم عارفين لا سبيل لمواجهة هذه الأمة طالما صلت عقيدتها السليمة، يبقى لذلك يعملون على إشاعة الإلحاد وإفساد عقائد المسلمين. المفتاح الثاني، قسوة القلب إلى حد الهمجية والوحشية. ليس أدل على ذلك، شوفوا كان ماذا يعني فعلوا بالمسلمين على أرض فلسطين، سألوا كثر قاتل، سألوا مذابح دير ياسين، اسألوا إخواننا الذين قتلوا على أرض الأقصى في شهر رمضان، اسألوا مذابح الخليج، اسألوا ماذا فعلوا بالأسرى المصريين على أرض سيناء في 56 و67، اسألوا ماذا فعلوا بإخواننا على أرض البوسنة والهرسك. من الذي ضرب الصرب؟ إنهم بني يهود. من الذي يعني أعانهم على أن يفعلوا ما فعلوا بشعب كسوف؟ إنهم بني يهود. من الذي أعانهم على ضرب إخواننا المسلمين على أرض الشيشان؟ إنهم بني يهود. فعندهم قسوة القلب إلى حد الهمجية والوحشية، فقد احترفوا الخطايا احترافا حتى رانت الذنوب على قلوبهم فأظلمت وانطمطت، ومن ثم اقتحمت كل ضروب الكفر وتهافتت عليه، ثم جعلت ديدنها ودينها وطال عليهم الأمد في هذا الضلال فتوارثته الأجيال اليهودية. ولذلك أكثر القرآن العظيم في بيان هذا الجانب، وجاء فيه بقوارع غاية الإيجاز والإعجاز لتلفت نظر المسلمين وتلفت نظر البشرية وتنبه المؤمنين إلى حقيقة هذا الشعب العصي الكنود. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقسوة هي الصلاة واليبوسة، وهي صفة ملازمة لليهود في بداوتهم وحضارتهم، وإلى يومنا هذا مهما كانت درجتهم من العلم والثقافة أو في الرقي الناجي. ووصفهم رب العالمين وقالوا: قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ووصفهم رب العالمين هو يخاطبهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. واليهودي إذا وجد فرصة وأمن النقمة تفجرت قساوة قلبه على حقيقتها واندلعت على هيئتها التي وصف الله عز وجل عمياء صماء تستخف بالحق وتقتل الأنبياء بغير حق وترجم الآمرين بالقسط من الناس. وذلك موقف متكرر مضطرد كما نبه القرآن مرارا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. ماذا يتوقع وانتظر من قوم أقسى قلوبا من الحجارة، غلف الأسئلة، عمي وصم منذ آماد طويلة؟ ولعل هذا يكشف مؤامراتهم المستمرة على بني الإنسان، اشتراك القتل. ولعلكم قرأتم في جريدة في الأسبوع الآن أو اليوم أن الموساد هو وراء ما حدث بالطائرة المصرية التي أقلعت من نيويورك، التي كان عليها 33 من خير ضباط قواتنا المسلحة، واثنين من علماء الزرقاء، ويقال 6 من خبراء البتروش، وكمان كانوا عاوزين يلبسوها لطاقم الطيارين المؤمنين نحسبهم كذلك وما نزكي على الله أحدا. ناس احترقوا القتل، وهم وراء قتل يحيى المشد عالم الزرقاء، قتلوه في باريس وراح دمه هدر، لأن ما فيش حد بينافع عن المسلمين، وهم وراء قتل سعيد بدير عالم الذرة الذي قتلوه بعد أن وصل مسكنه مباشرة من اسكندرية ورموه من فوق وقالوا انتحر بعد أن قطعوا شرايين هاره، وهم وراء مقتل حامد ربيع، هم وراء الفساد في الأرض، وهم وراء مطاردة الصحوة الإسلامية وعلمائها. فالقضية طبيعتهم القساوة، قساوة القلب كما بيّن القرآن الكريم. المفتاح الثالث احتراف التجديد والتحريف والجدل. فاليهود مقدرة عارمة على تجديد الوقائع واختلاقها وتحريف الحقائق عن مواضعها حتى كأنها حرفة حياتهم أو سجية في تركيبهم الخلق والنفس، لا يستشعرون في مزاولتها ما يستشعره غيرهم من لوم الضمير وتأنيب النفس. إذ اليهود قد ماتت مشاعرهم وقست قلوبهم، وبعد هذا نطبع العلاقات معهم، وبعد هذا نسلم لهم بمقدساتنا، وبعد هذا نتصور أنهم يريدون تحقيق السلام على أرضنا. وهذا مدخل بالغ الأهمية في فهم الشخصية اليهودية وإتقان التعامل معها. ومن ثم جله القرآن العظيم بيانا وتعليما وتحذيرا للمؤمنين إلى يوم القيامة. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهناك إذن ارتباط وثيق بين قسوة القلب وبين هذا التحريف. ويقول تعالى: من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ويقول سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. ويقول سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وبهذه النفسية الفاحشة حشوا التوراة وسائر أسفارهم المقدسة في زعمهم للمسلمون وغيرها بكل الضلالات، ضلالات الاعتقاد وشناعات التشريع وموبقات الأخلاق وأساطير القصص والأخبار، ونسبوا ذلك إلى الوحي والأنبياء، والوحي يبرأ والأنبياء يبرؤون من كل ذلك. وبذلك أصبح اليهود علما متفردا في الضلالة والبهتان. وغزت كلمة الإسرائيليات عنوانا للأكاذيب والمفتريات والأباطيل. والآن الإعلام في أيديهم، عشان كده بمجرد أن وقعت الطائرة أكاذيب وأضليل بعيدا عن الحقيقة عشان يعموا على الأمة. ومن العجب أن يتسرب كثير من هرائها إلى ثقافة المسلمين للإسرائيليات، فوصلت إلى تفسير القرآن العظيم حتى غطى بظلمات هذه الإسرائيليات، وذلك حين غفل بعض المسلمين عن حقيقة النفسية اليهودية، وأبقوا لحسن الظن بقية في بعض بني إسرائيل ناسين هذه الوصايا والتحذيرات القرآنية الصريحة الصارمة. وقد بلغ اليهود مبلغهم النهائي في الكذب والإفتراء حين صنعوا التلمود الذي تفضائل بجانبه سائر أكاذيبهم في أسفارهم العلنية. يقول سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم التلمود ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وهذا ضرب من الإعجاز القرآني، حيث تنطبق هذه الصفات تمام الانطباق على أحبار اليهود في عصور الشتات والضياع التي ضربت عليهم بدروبهم، والتي كتبوا فيها الكتاب المخترع اللي هو التلمود، كتبوه بأيديهم ثم نسبوه زورا إلى الله سبحانه وتعالى. ونجد القرآن العظيم، القرآن العظيم بكل أضاليل هذا التلمود المخترع اللي هو دستور اليهود بالأمس واليوم وغدا، ويمجد القرآن بواضعيه بوضاعيه ومنفذيه، فيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. هنا يكشف القرآن العظيم سر اليهودية الذي يمثل أفظع جناياتهم والذي انفرد به من دون الناس. لقد كانت جناية اليهود دائما أنهم جعلوا الخيانة والقتل والسرقة وسائر الموبقات دينا يتعبدون به إلى ربهم في زعمهم والعياذ بالله. جعلوا الخيانة والقتل والسرقة نسبوها إلى الوحي، فصارت جرائمهم قربات، قتل المسلم قرب عند الله، إخراج المسلمين من ديارهم قرب عند الله في زعمهم، سلب ثروات المسلمين قرب عند الله، المفاسد إشاعة الفاحشة في المجتمعات الإسلامية، وإشاعة المفاسد عبادات يتقربون به إلى إلههم في زعمهم، الكبائر الفواحش ضربا من ضروب التقوى أو في أقل الأحوال تطير في زعمهم حلالا مباحا. لا تسريب على اليهودي في الإكابة. لذلك نورد القرآن الكريم القاعدة اليهودية: ليس علينا في الأميين سبيل، ويتبعها بما يبرئ ساحة الوحي من هذا الدنس: ويقولون على الله الكذب. ودعوى سقوط الإثم في أكل مال الأغيار الأميين بالباطل هي ضلالة وعقيدة تلمودية، والتلاعب بالعهد هو دين التلمود ووصاياه الدائمة المظلمة. يقول رب العالمين: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لذلك تأتي الآية الرابعة هنا فتطرق على رأس الأفعى من أحبار السوء الذين اختلقوا هذه التعاليم ونسبوها زيفا لله رب العالمين، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيها الإخوة، رب العالمين يقول في هذا بعد هذا البيان: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم يأتي بعد ذلك المفتاح الرابع في نفسية اليهودية: الغدر ونقض العهود. هذا الخلق التحريف الخطير، أساليبهم في الغدر ونقض العهود، وتفننوا في ذلك أفانين كثيرة من الخداع والمبررات الكاذبة والألوان من الضروب التحريف ولي الكلم عن مواضعه وتزييف المعاني والمفاهيم. والعهد عند اليهودي ضرورة مرحلية، وسترون قريبا أنهم سيضربون بكل المعاهدات التي وقعوها عرض القائم، واللي مش هيسبب عند جهينة الخبر اليقين. والعهد عند اليهودي ضرورة مرحلية يعقده لأجلها، ثم ينقضه بانتهاء ظروفها ومنفعتها. وبين العقد والنقض يظل اليهودي كالثعلب الجبان يتلفت ويترقب الفرصة أو يوجدها لينقض تحت أمان العقد وغفلة الخصم، زي ما حصل في 56 وزي ما حصل في 67 وزي ما حصل في العهود التي وقعها في أسلم، ووقعها في وادي بلانتيشن، وقعها في شرم الشيخ. كله يؤكد لكم أنهم ليسوا حريصين على العهود، ومن طبيعتهم الغفلة. عشان كده القرآن الكريم يؤكد أن هذه خطة يهودية دائمة، فيقول على سبيل الحق للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين عاهدت من منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. عندهم استعداد للوفاء بالعهود. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ويقول سبحانه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ويقول سبحانه: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. شوف ربنا يقول عندهم استعداد لنقض المواثيق الغليظة. وكما قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ربنا يعرض هذه المواقف وينتهي بما صنعوه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غدر ونقض للعهود في أحرج الظروف وأحلك المعارك، كما صنع بنو قريظة يوم الأحزاب فعوجلوا بالعذاب. اليهود كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنهم على أعراض دماء بعلم عقائد، بشرط ألا يتآمروا مع أعداء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ألا ينصروا عدوا على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. إذا اختلفوا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة مع القبول بقيادة الدولة الإسلامية. لكن رغم هذا نقضوا العهود، والدليل على ذلك: ذهب يهود بني النضير وألبوا قريشا وغطفان، وما زالوا يؤلبون بني قريظة حتى نقضوا العهود، واتفقوا الجميع على مهاجمة الدولة الإسلامية. وخرج فعلا 10,000 من كفار العرب وبالتحالف مع يهود بني قريظة ومن تبقى من يهود بني النضير وبني قينقاع، وهاجموا المدينة المنورة. كانت شدة مع بعدها شدة عبر عنها القرآن الكريم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان شدة لكن ربنا سبحانه وتعالى سلم مع إعداد المسلمين وصبرهم وثباتهم. ربنا سبحانه وتعالى حسم المعركة لصالح الأمة المسلمة. يقول ربنا سبحانه: وأنزل الذين ظاهروهم لهم اليهود يهود بني قريظة من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يبقى شوفوا اللي صنعوه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد الناس دول لا يريدون سلاما لكن من طبعتهم الغدر ونقض العهود. والبقية آتية لا محالة. وفي هذا بلاغ ومقنع لمن عقل عن الله تعالى وكتابه وأراد أن يتزود بالنور الحقيقي في ظلمات الأحداث العاتيات. ومن يقرأ التلمود الحقول يعرف البواعث المحركة والمهيجة لهذا الأسلوب اليهودي المنكر، بل يرى أن هذا الإجرام الخطير هو دين التلمود. يعد بالثواب الجزيل على فعله ويتوعد بالإثم والعذاب المهين على تركه. إن الجويين غير اليهود في نظرهم، احنا الجويين في نظر اليهود والنصارى الجويين في نظر كل العالم غير اليهود، يتصوروا يعتبروا اليهود في التلمود جويين او الحمير الذين يجب ان يركبهم بني يهود. ان الجويين في نظرهم كفره ووثنيون، بل هم بهائم وحمير خلقت لخدمه الشعب المختار، وهي لم تعط الصوره الانسانيه تكريما لها وانما لإيناس السادة من بني إسرائيل. ولهذا فلا عهد للجويين لهم عند يهود، ولا حرمة لهم عند يهود، ولا عقد ولا وفاء لهم عند يهود. هذه عقيدة التلمود التي أشربتها نفسية اليهود، وهذه هي مبررة الإلحاد والإفساد التي أبرم نيرانها أحبار السوء من أبناء الشياطين قاتلهم الله. هل بعد ذلك نعاهدهم ونقطع العلاقات معهم؟ هل بعد ذلك يتصور أن نعمل مناورات كما يريدون معهم؟ مستحيل، مستحيل. مش بس بني يهود، أعوانه من يعاون بني يهود؟ من يعاون بني يهود؟ من الصهيونية العالمية حزب الأصنام أمريكا وروسيا وغيرها من أعداء الأمة الإسلامية. هل بعد هذا نعاهدهم ونثق في عهودهم ونوقع معهم العهود والمواثيق لحماية حضورهم كما فعلت الأمة في مؤتمر ومنظمة الأمن الأوروبي؟ فالأوروبا تريد أن تحقق أمنها وهي مسنودة بحلف الأطلنطي وقوات التدخل السريع، ومن أجلها قامت بالمناورات لتتعلم كيف تدوس الأرض للمعارك المستقبلية. فلما الأمة العالم من وقع من أبناء أفريقيا وآسيا على هذه الإعلانات التي أعلنت في أنقرة عاصمة الدولة الإسلامية، فكان مؤتمر صليب الصهيونة عالمي إعلان الحرب على الأمة الإسلامية، فالأمة في بلد بتفكر، ومع أن التوقيع له ما وراءه وكل نفسي أن تعلن المواثيق، لكن واضح ما نشر منها لقى أنها حرب موجهة. أوروبا تعتبر في ميثاق منظمة الأمن الأوروبي تعتبره أن الخطر الذي يتهددها هو الانفجار السكاني في أفريقيا وآسيا، ربنا يجيب لهم انفجار في مخهم ويريحنا منهم. بس لما نستحق يعني فعلا القدرة القادرة تتحرك لخدمتنا، لكن احنا لسه ربنا لازم يبهدلنا شوية ويربينا علشان نرجع له، فلولا إجابة بأسنا تضرع. ما نستحقش احنا نصرة الله، ربنا أذلنا لأذل شعوب الأرض لأن احنا لسنا على المستوى الذي يؤهله لنصرة دين الله. لكن بس ما نفكرش الآن، ربنا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن ربنا قادر يذلهم. وبيعتبرون أن الانفجار السكاني أرسى أفريقيا وهددهم والصحوة الإسلامية المتنامية. ودي تقارير الكونغرس اللي خرج، ودي التقرير اللي خرج عن الخارجية الأمريكية، يعتبرون أن الإسلام هو التحدي الذي يواجه أوروبا والشرق والغرب في القرن الحادي والعشرين. فعشان كده عاوز أقول أعداؤنا يعني غاية في الخسة والدناءة، ولا يرعون عهودا ولا ميثاقا. فمن أجل هذا نطرح السؤال: هل بعد هذا نعاهدهم ونطبع العلاقات معهم ونثق في عهودهم ومواثيقهم؟ المفتاح الخامس: غاية الشقد والحسد. فلقد انطوت النفسية اليهودية على حقد بالغ وغل أسود وحسد عاطف للناس عامة والمؤمنين منهم خاصة. يقول رب العالمين: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ويقول سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذا كان الأمر كذلك، هل تتصورون بيت النكد الدولي حريصا على أن نخرج أو تخرج الشعوب الإسلامية من ورطتها الاقتصادية؟ لا والله. هل تعتقدون أن البنوك الربوية التي تخرج المسلمين حريصة على خروجنا من مأزق الاقتصادي؟ أبدا والله، لأنهم لا يريدون لنا الخير. من يشققوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنانهم بالسوء وودوا ولو تكفرون. عشان كده ربنا حذرنا منهم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وما أجل هذه اللفتة القرآنية في ختام الآية الكريمة: فليعقل المسلمون بيان ربهم الأعلى. هل يعون هذه المعاني القرآنية الهادية؟ هل تتحول هذه الكلمات إلى حقائق حية يتحركون بها في واقع الحياة وحتى يواجهوا معركة وجودهم مع أعد أعداء بروح القرآن ويستعلي فيه كتابه وتسر به شريعتك ودينك وعبادك المؤمنون؟ ثم يأتي المفتاح الثاني: الإفساد في الأرض. فماذا ينتظر من قوم تجمعوا على هذه الصفات العافية؟ قلوبهم أقسى من الحجارة، وأحبار السوء يمدونهم في الغي مدة، بل ويضعون لهم الخلفية الدينية والفلسفية التي تبرر كل منكر وتسوغه للضمير المظلم تسويغا خطيرا بالنسبه الى الوحي الاعلى. لذلك كان اليهود في كل مكان نزلوا فيه وفي كل جيل عاصروه وعايشوه وفي كل موقف من مواقف الحياه اداه افساد وتدمير، لا تعرف خلقا ولا رحمه ولا عهدا ولا ذمه. حتى قال واحد منهم هو الدكتور اسكار ليدي اليهودي: نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن فيه وجلاديه. كلام اليهود عن أنفسهم: نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن فيه وجلاديه. واليهود والقرآن الكريم بيّن ذلك بيانا شاكرا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لعنة من الله وغضب من الله، ومنهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. دول اللي ربنا استزل أمة الإسلام عند أقدامها. شوفوا بعد كده، بعد هذا البيان الرباني: ملعونين، ربنا غضب عليهم، ومنهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هم الذين استباحوا واستحلوا حرمات المسلمين واغتصبوا الأوطان الإسلامية ويستفيدون وينعمون بثروات العالم الإسلامي، وهم الذين أشعوا الفتنة في بلاد المسلمين، بل وهم الذين يشكلون المشورة والقرارات المصيرية لغالب بلاد المسلمين. بعد كده الخطات القلوب دول القردة والخنازير وعضل الطاغوت اللي ربنا لعنهم غضب. ده معنى هذا ان احنا فيه زي ما تفضل الشيخ في الوحي نسأل الله سبحانه سبحان من نخرج الأمة من هذا الوحي. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العجيب: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف شاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. دول اللي بقى هيجيبولنا التقنية اللي قلنا انها العقلية اليهودية والعلم اليهودي والتقدم اليهودي وانتوا عندكم يد العامة رخيصة وهيجيبوا الرخاء للعالم العربي والإسلامي. والله ما حل بنا الفخر والنكد والفساد والبلاء إلا منذ أن وقعت اتفاقية المهانة والاستذلال التي أضاعت الانتصار الذي حققه شباب القوات المسلحة عندما عبروا في العاشر من رمضان الثالث من أكتوبر. ربنا يحكي عنهم في موضع آخر من كتاب العلم عشان نعرف طبيعة الناس دول. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. تلك بعض صفات هذا المفتاح. تلك الخسائس لا تزال من أبرز سمات اليهود المعاصرين تخطيطا وسلوكا وتعاملا بين الناس. المفتاح السابع الاستهانة بالأخلاق والحرمات والشرائع. استهانة بالأخلاق والحرمات والشرائع. وقد أوغل اليهود في ذلك إغالا رهيبا حتى صاروا أئمة بلا منازع وعلموه المتفرد بين الناس قديما وحديثا على سواء. ما من موبقة من الكبائر والفواحش إلا وقد شاعت في بني إسرائيل بل كانوا يتسارعون في ذلك ويتهافتون عليه كما سجل عليهم القرآن ويبلغون فيه حد المبالغة والاستغراق بلا حرج من شعور النفس أو سلطان الدين أو إنكار أهل العلم بل هم الذين اختلقوا المبررات الدينية لتأجيج المنكرات. ولذلك يعبر القرآن العظيم عن خطايا بني إسرائيل بصيغ المبالغة التي تفيد التكفير والزيادة بالسوء فيقول سماعون للكذب أكالون للسحر. ويقول سبحانه فكثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر. يقول الكاتب إن ده شيء أصيل في تكوين بني يهود. ويقول أيضا أن الأحبار قد أصلوا هذا الدنس في شخصية بني يهود. والعجيب أنهم قد نسبوا هذا الفساد إلى الوحي كما قلنا قبل ذلك. والوحي يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة. سبحانك هذا بهتان عظيم. فتلمود اليهود يعني أصلوا الفساد ده حتى لما تقول له يعني مش حرام الزنا ولا لا ده فلان عمل كذا مش حرام الخمر فلان عمل كذا مش حرام القتل ولا فلان عمل كذا. التلمود دستور اليهود مخطط اليهود اللي هي التعليم السريه دي التي شاعت ونلمح نماذج لها كما قلنا في محاضره سابقه في البروتوكولات حاولت ان تبرر هذه المنكرات. يبقى فيها ايه يعني لما اليهود يعمل كده يستحل الدماء والخروج. فهذا شيخ الانبياء الصبور الشكور نوح عليه السلام في التلمود يصورونه سكيرا يشرب الخمر ويتعرى داخل حذائه حتى يرى عورته أصغر أبنائه ويخبر أخويه الكبيران. راجع الإصحاح التاسع من فكر التكوين كمان، يلاحظ الأسطورة العنصرية التي رتبها اليهود على هذا الإسراء. وهذا لوط النبي الكريم الذي أتاه الله حكما وعلما، يحيكون حوله، يحيك اليهود حوله أبشع السهر من مؤامرة ابنتيه عليه حتى سقتاه خمرا، فصار لا يعقل شيئا إلى الدرجة التي زنى فيها بابنتيه حتى حملت منه سفاحا. الإصحاح التاسع عشر سفر التكوين، ده اللي بيسموه الكتاب المقدس، ده الدستور بتاعها. أما أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فيقدمون له صورة نابية، كأنه رجل مادي نهي يتاجر بزوجاته الجميلة عند الملوك ليربح ويأكل تماما كما يفعل المراهون اليهود إلى يومنا هذا. ومن أين لليهود علم هذه الأكاذيب؟ وهؤلاء جميعا كانوا قبلهم لقد نسبوا ذلك إلى الوحي كذبا وافتراء، وأثبتوه في كل كتبهم الدينية التوراة والتلمود. وارجع إلى الإصحاح الثاني عشر والعشرين من سفر التكوين، وبدأ أن الأنبياء عليهم السلام براء من هذا الدمج، ولم يجد اليهود إلا أن قدموا صورة أنفسهم هم وما تشتهيه من الدنايا والرذائل، وجعلوا من هذه الأكاذيب مبررا ومسورا كما قلنا. هكذا يعني وصل بهم الأمر إلى تدنيس وتشويه سير الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، بل إنهم نبوا رموا النبي الصالح داود عليه السلام، والذين يزعمون أنهم ينتسبون إليه وينشدون في زعمهم مملكته، خصوا هذا النبي وأهل بيته بأوجع نصيب من التهم، وجعلوا منهم أسرة تعيش في الخطايا والجنس بكل ألوان الحلف، حتى نقول من الذي دافع عن داود وسليمان؟ هم المسلمون، القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم، وداود وسليمان يبرأ الله منهم في الدنيا والآخرة. فهم اليهود يرمون داود ابتداء بالزنا مع امرأة أحد جنوده المجاهدين في سبيل الله حتى حملت منه سفاح، ثم يقصون كيف احتال داود على الجند المجاهد من أجل أن يضاجع زوجته ينسب الحمل إلى الزوج، ولما أبى الجندي أن يذهب إلى بيته ويترك إخوانه المجاهدين تآمر عليه داود ليذكر جريمة الزنا بجريمة قتل المجاهد، ثم يعاقبه الله تعالى بزعمهم فيسلط عليه ابنه ابشالوم فينزع ملكه ويزني بسرار أبيه أمام جميع إسرائيل. وقبل هذا كان ابشالوم قد قتل أخاه أمنون ابن داود لأنه زنى بثامار شقيقة ابشالوم. راجع ست صمويل الثاني الإصحاح الحادي عشر وما بعده. والشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه كتب كتاب اسمه قذائف الحق، فحص في هذه الكتب ودفع ورد هذه الشبهات، رد هذه الشبهات. احنا ما كان لنا ان نعرض هذه الشبهات الا من باب بيان فساد هذه النفسية اليهودية، وايضا يعني حرصهم وتجرؤهم على الانبياء والرسل، وتبرير للجرائم التي يرتكبونها بأنهم زيفوا تاريخ الأنبياء والرسل وضربوهم في عقائدهم وسلوكياتهم وأخلاقاتهم عشان يبرئوا الجرائم. يعني إذا الجرائم دين عند بنيهم. أما سليمان صاحب الهيكل في زعمهم الذي يتباكون اليوم من أجله فقد نسبوا إليه كل خطيئة وفجور، وحاشاه عليه السلام مما تقول المجرمون، فهو في زعمهم ابن هذه المرأة الزانية بعد أن تزوجها داود، وهو الذي أمالت نساء الأجنبيات قلبه وراء آلهة أخرى. سفر الملوك الأول الإصحاح الحادي عشر. ثم في خاتمة النقائص جميعا هو صاحب نشيد الإنشاد ذلك الغزل الداعر الذي ينسبونه إلى النبي الطاهر ويتعددون بتلاوته كأنه وحي مقدس، وما هو إلا وحي الشيطان نفته على لسان خليع مازن من شعراء بني إسرائيل. نشيد الإنشاد ثمانية إصحاحات في التوراة، ولا ندري كيف يجمع أهل يجمع أهل الكتاب على تقديس هذا اللغو المثير.
ولا عجب ان يتولى جهود نشر المجلات الجنسيه في العالم كله متخذين من هذا التغيير قدوتهم الصامته. لقد جاء القران الكريم بما يدحض هذه النقائص مدافعا عن الانبياء والرسل عن عقائد هؤلاء الانبياء المسلمين. يقول رب العالمين: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب انا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وسلبنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. هذا الرسول الكريم الذي شارك المسلمين في جهاد جالوت وجنوده دفاعا عن بيت المقدس وتحريرا لها. يقول رب العالمين: فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رد له اعتباره بقوله: افضل الصيام صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. افضل الصلاه صلاه اخي داود، كان ينام نصف الليل وينام ويقوم ثلثه وينام ثلثه. افضل الصيام صيام داود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وافضل الصلاه صلاه داود صلى الله عليه وسلم. بل زاد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اكل احد طعاما طيبا افضل من ان ياكل من عمل يده، وان اخي داود كان ياكل من عمل يده. فكذا اسلم. ففيه الا الاسلام هو الذي دافع عن الانبياء والرسل. اما هؤلاء المجرمون قتله الانبياء هم الذين افسدوا العقائد ودوروا تاريخ العقائد وتاريخ الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. ويقول رب العالمين: وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. سليمان ربنا يحكيه انه اتيه ملكا لم ينبغي لاحد من بعده. وكان هذا الرسول الكريم يعني ما يحكي عن امه أن تقول له: يا بني لا تطل النوم فإن النوم في الليل يجعل العبد أو يأتي العبد مفلسا يوم القيامة. تربية داود عليه السلام كان تربية إسلامية، ولذلك كان رسالته دعوة إلى الإسلام دعوة إلى اليهودية. لما أرسل الملك السبأ إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، دعوة إلى الإسلام مش دعوة إلى اليهودية. إذن وورد في صحيح النسائي باب فضل مكة والمدينة، مسجد مكة والمدينة، ما يؤكد ان سليمان عليه السلام ما بنى هيكلا. لما يقول الحديث الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم محمد: لما بنى سليمان بيت المقدس ولما انتهى من بناء المسجد سأل الله خلالا ثلاثة، منها ما من عبد يتطهر في بيته ويخرج لا ينهزه الا الصلاه في المسجد الاقصى الا خرج من بيت من ذنوبك يوم ولدته امه. يعني اذا داود مسلم وسليمان النبي مسلم العجيبه زوروا التاريخ وجاءت اجيال رضعه التاريخ المزوره فسلمت لبني يهود انهم اصحاب فلسطين واصحاب القدس وسلموا لهم بانهم انبياء اليهود. مع ان سليمان عليه السلام كما يحكي رب العالمين كانت دعوته الى الاسلام انه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم وألا تعول علي وقت المسلمين. وملك السبأ جاءت لتعلم وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذا نحن أولى بسليمان وداود النبيين المسلمين من بني يهود. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والسؤال هنا: لماذا تصدى القرآن العظيم لهذا الجانب التصحيح الخطير؟ والجواب في إيجاز: أولا إحقاقا للحق وإنصافا لتاريخ أقهر بشر درجوا على الأرض عليهم السلام، ثانيا ترسيخا لأصول الأخلاق حتى تثبت معايير الفضائل وتبدو أصالة الحرمات والقيم ويستشعر الناس جلالها وكرامتها وأهميتها البالغة، ثالثا دحضا لخطة اليهود في إشاعة الفاحشة وهدما لما رأوا إليه من تهوين عقدة الفضائل في النفس البشرية وما رتبوه على ذلك من إغراء الناس بالرذائل باعتبارها قشرا مقدورا أو جبلة بشرية من العبث ومقاومتها وكفها. فإن كبار الأنبياء في زعمهم لم يمكنهم ذلك. وطبعا راجع في هذا كتاب همجية التعاليم الصهيونية، حيث ينقل المؤلف عن التلمود نسبة الخطايا كلها إلى القدر الإلهي، ويبررون بذلك كل الفاحش المنسوبة للأنبياء بهم، بل كان ربانيوهم مثالا ساقطا في الإحلال الخليق واتباع الشهوة. وإذا كان اليهود قد نجحوا عبر فرويد ويانجر وأدلر ودوركايم وكل الناس دول، إذا كانوا قد نجحوا في إطلاق السعار الجنسي والإنحلال الشهواتي في العالم المعاصر، إنحلال الشهوات في العالم المعاصر، فما ذلك إلا لغيبة المسلمين عن ساحة الحياة وحلبة التأثير العامي. وحلبة التأثير العامي شيء صديقي، ثم ماذا فعل عبر مؤتمرات السكان وحقوق المرأة وغيرها؟ إشاعة الفحش، أسرة ذات النوعية الواحدة، إباحة النواط، الشذوذ، كل حدث. طب ليه نجحوا في إباحة إشاعة الفحش؟ لغيبة المسلمين، الإسلام موجود لكن ما فيش مقاومة، الفساد شغال، وأهل الحق مكبلون بالأغلاق، تحال بينهما بين التصدي لهذه الهجمة الشرسة. طب ماذا تكون النتيجة؟ ينتشر الفساد ويعم، لما نلقى حرب على الحجاب وأهله في كل مكان في كل بقاع الأرض، ويمنع أصحاب الحق من التصدي لهذه الهجمة الشرسة على الحجاب وأهله، هجمة على الختان، إباحة الإجهاض، إباحة الشذوذ. فمن الذي يتصدى؟ المسلمون المفروض. طب ليه نجح الفساد لو عم وطمع لهذا النحو؟ دائما نقول الكاتب لغياب الأمة عن القيام بمهمتها، فما ذلك إلا لغيبة المسلمين عن ساحة الحياة وحلبة التأثير العالمي. ولا يوجد غير قرآن اليوم شيء، لا يوجد غير قرآن اليوم شيء يقارع الإعصار ويسبح الطوفان. فالقرآن اليوم متفردا هو المرشح لإنقاذ البشرية ورد الاعتبار للقيم العليا والأخلاق الأصيلة التي شرف الله تعالى الإنسان بها ورفعه بها عن خسة المادة المجردة. المادة المجردة معبودة بني إسرائيل من قديم، وتلك العمر الحق مهمة عظمى سوف يؤديها القرآن العظيم في الأرض اليوم إن شاء الله، كما أداها بالأمر حين يفيق المسلمون ويفيء أتباعه المخلصون إلى أمر الله تعالى عز وجل، وإنهم لفاعلون بإذن الله. ثم يأتي المفتاح الثامن وهو الاستعلاء العنصري، شاسهم في السماء عاملين نفسهم ما فيش حد زيهم، غرور جاهلي أحمق. طبعا في غيرهم عمل كده، الرومان، اليونان، الفرس، حتى العرب قسموا الناس الى عرب وعجم تفاخرا واستعلاء، ولا تزال الدعوة تفور وتتجدد حتى استعلت النازية بعنصرها الجرماني فوق الجميع في العصر الحديث. ومن الفقراء الخارقات العجيبة ان ينجي اليهود بالعنصرية النازية، مع انهم هم ابشع دعاة التفريق العنصرية من قديم وغلاته الأولون. ذلك لأن بني إسرائيل تفردوا من بين الأمم بآفاتهم المتكررة وخطيئاتهم المدمرة، حتى جعلوا ذلك عقيدة ودينا ونسبوه إلى الوحي الأعلى وسجلوه في صلب كتبهم الدينية على أنه حقائق إلهية ومقررات نبوية. ثم قامت أفاعي الأحبار تنفق على هذا الضلال حتى صار سعارا مقدسا وسعيرا متأججا صافحا بالشفج والبغضاء العاطفة. والعقيدة التلمودية قائمة على أن اليهودي من جوهر الله كما أن الولد من جوهر أبيه. اقرأ همجية التعاليم الصهيونية صفحة 62 نقلا عن التلمود وأحباره العتاة، راجع كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود. إن شاء الله نعطي المؤلفين في آخر المحاضرة. وأن اليهودي في التلمود في اليهود في الموت أحب إلى الله قال من الملائكة يا مجرمين يا قتلة، والذي يصفع اليهودي كمن يصفع العناية الإلهية سواء من سواء. أما غير اليهود الجويين فهم جميعا بلا استثناء كفر وسميون لا يقبل الله تعالى منهم عبادة ولا عملا، وهم أيضا أنجاز بأصل الخلق لأنهم ليسوا من جوهر الله سبحانه، تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا، بل خلقوا من طينة شيطانية، ثم هم أيضا حيوانات بصورة إنسان إلى آخر. والمزعج أن اليهود رتبوا على هذه الأساطير كل حياتهم وعبادتهم وطقوسهم ومعاملاتهم، وجعلوها مدار استحلال كل شيء من الجويين، استحلون أعراض الجويين وأموال الجويين ودم الجويين والعهد والوعد واليمين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه، لأن ربنا قال وفضلناكم على العالمين، وربنا سبحانه وتعالى في مرحلة من المراحل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، لكن لما نقضوا مواثيقهم مع الله عز وجل وانحرفوا وحاربوا الله ورسوله ودين مجلس النتيجة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لقد توسع القرآن في هذا البيان علشان تنتبه الناس ولا ينخدعوا بهذا الذي يثيره بني اليهود. أيها الإخوة، إن اليهود يستغلون ما ورد في القرآن الكريم أحيانا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يحكي رب العالمين عنهم يقولوا احنا شعب الله المختار افضل الخلق، واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. يقول الكاتب تأمل هذه الآيات القرآنية فهي تقرر انسلاخ اليهود من آيات الله بعد أن أوتوها، وهذا تماما ما حدث منهم. اثنين، اتباع الشيطان لهم وسيطرته عليهم سيطرة كاملة حتى أصبحوا مثله من الغاوين. ثلاثة، إخلادهم إلى الطين والمادة التي أفسدت عليهم منافذ التبصر وردتهم إلى مراتع الحيوان في كل شيء. أربعة، انحدارهم إلى طبيعة الكلب في الله والشكوى والتضجر والصياح والنباح بسبب وبغير سبب حتى يقول أحد المعاصرين منهم إن اليهودي حقا هو من يشعر بأن هناك مشكلة يهودية حتى لو عاش بمفرده في جزيرة نائية سيما، واستطاع أن يقنع المغفلين بهذا. ولعل هذا هو أسوأ مثل يضربه القرآن لتدلي الإنسان في مراتب ودركات الحيوانية، سواء كان المثل مضروبا لرجل من بني إسرائيل كما يرى كثير من المفسرين، أو كان هذا مثلا لجمهرة بني إسرائيل في كل عصورهم كما يترجح للكاتب من تأمل الآيات الجليلة. ثم تأتي آية أخرى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم يؤمنون، ويأتي قول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني مثل اليهود شعب الله المختار أو هم أفضل خلق على الله عز وجل، كل ده لا أصل له. ثم بين الكاتب أسطورة وأكذوبة العبقرية اليهودية. أنا دائما نقول للناس الحديث عن العبقرية اليهودية التفوق اليهودي، أنسان هذا من الدعاوى التي يروجها اليهود عن أنفسهم أو يروجها لهم غيرهم من عبيد الشهوات. وفصل الخطاب أن اليهود كغيرهم من البشر فيهم الذكي والألمعي وفيهم الأبله الغبي، وما بينهما، ولا يتميزون على الناس بشيء من أصل الخلقة أو طبائع الفطرة، وإنما يقع التمايز في الصفات المكتسبة والأخلاق العملية. وقد رأينا حال اليهود في هذا الباب، ولهذا نستطيع القول من هذا الجانب بأن اليهود يتميزون عن الناس بضرب واحد من العبقرية الشيطانية الشريرة، وهذا النوع من العبقرية هو الذي جعل لهم مكانا مرموقا في دنيا المال والاقتصاد، وخاصة في عالمنا المعاصر. ولم يكن هذا قط بسبب التفوق الذهني أو السبق العلمي لبني يهود أو القدرة على الابتكار والتفكير لبني يهود، إنما كان بسبب الأساليب الخسيسة والوسائل الأخاسيسة التي تنبعث من صفاتهم السرقة، والتي تبلغ قاع الحضيض في السقوط والانحدار والانحلال. إنها بلا مبالغة ولا إسفاف عبقرية الكلاب وشر الدواب كما وصفه بالقرآن بحق. والدراسات العالمية تجمع على أن رواتب المال اليهودي الهائلة تنبع من مستنقعات الإثم والخطيئة في العالم كله. فاليهود وراء تجارة الخمور والمسكرات في معظم أنحاء العالم، واليهود هم منظمو دور البغاء والدعارة في العالم، وهم المسيطرون على كتب الجنس ومجلاته وأشرطته وصوره الفاضحة وألوانه الساقطة. اليهود هم الذين حولوا الرياضة البدنية من تنافس شريف المقاصد إلى مقامرات ومضاربات ومراهنات ملبسة بكل وسائل الغش والخداع وانعدام الضمير، هذا فضلا عن الربا والاحتكار والتلاعب بالأسعار وغير ذلك من خلقهم القديم الذي عوقبوا به من قبل على ما قرره القرآن العظيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ثم يعقب المؤلف: وكفى بالله شهيدا على عبقرية اليهود المفترى. ثم يأتي المفتاح التاسع: ملازمة الذلة والمسكنة. يحكي رب العالمين سبحانه وتعالى أن هذا الشعب قد انحط وهوى، الشعب المختار قد انحط وهوى بسبب ذنوبه الفاحشة وضلالاتهم الغلاظ. كانوا شعب مختار، لكن لما كثرت ذنوبهم وانحرفوا وكفروا وضلوا ربنا عاقبهم. يقول رب العالمين: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. أشرفوا بربهم، عبدوا العلم، تنادوا في المعاصي فخروا من السماء، هودهم ريح الضلالة إلى مكان سحيق. بل لا نغالي إذا قلنا أنهم لم يستقروا بعد على قرار، فلا يزالون يتجلجلون في أسفل سافلين ويغوصون في ظلمات الإلحاد والفساد كل حين. لقد أورثهم شؤم هذه المعاصي ذلا رهيبا لغير الله عز وجل، وخواء نفسيا مخيفا، وخوفا داخليا رعيبا. شوف الذنوب تعمل ايه، شوف المعاصي تعمل ايه. اللي ما بيخافش من ربنا يخليه خائف من عبيده من المجرمين، لان لا يخاف الانسان من الخلق اذا كان قلبه عامر بالايمان بخشيه الله سبحانه. بنو اسرائيل لما اعتدوا على الحرمات وكفروا واشركوا وارتكبوا المعاصي والمنكرات وبرروا جرائم، ربنا عاقبهم، اورثهم شؤم هذه المعاصي. ايه الاورث؟ ذلا رهيبا لغير الله عز وجل، وحواء نفسيا مخيفا، وخوفا داخليا رعيبا، شأن الذي يهوي من علياء السماء الى مجهول السحر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين كفروا فتعسا لهم والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. يبقى المفتاح الذين آمنوا ولم يجدوا إيمانهم بكل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربنا أورثهم الذل بسبب كفرهم وربنا ودي سنة جارية. كل من ينحرف عن دين الله، كل من يشرك بالله، كل من يحارب الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعني يورث ذل المعاصي ويضيق ذل المعاصي. لقد مرت على اليهود قرون في إثر القرون ربما قامت لهم دول وملكوا من الدنيا المال والعقار وسكنوا الحصون والأقام، ولكن العلة تنبتئ من داخله فتجعلهم يتلفتون تلفت الخائف المذعور أو الهارب المنصور أو الكذوب المريب، وكأنهم غناء يتداعى من داخله. يسجل القرآن العظيم هذه الظاهرة العجيبة التي تفردوا بها بين الأمم فيقول في سورة البقرة: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون. ودي سنة جارية تمشي عليهم على غيرهم، اللي يكفر بآيات الله ويحارب دعاة الله ودين الله لازم ربنا يضرب عليه الذلة والمسكنة ويبوء بغضب من الله. سنة جارية جرت على أمم وتجري على غيرهم. وربنا سبحانه وتعالى لما بيعاقب يعطي حيثيات الحكم: ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. وعلى سبيل الإجمال ثانيا ذلك بما عصر. انظر إلى قول الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالآية الكريمة اتفقت تماما مع سابقتها بالحكم وأسبابه، وزادت أمرين على جانب كبير أهمية. الأول أن هذا الحكم قد ضرب عليهم في كل مكان يحلون فيه، ضرب على بني يهود في كل مكان يحلون فيه أو في كل قتال يتفقون فيه مع المؤمنين أينما تقفوا. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا. الثاني يحدث أحيانا استثناء تقتضيه حكمة الله تعالى وعلمه المحيط بكل شيء، فيمدهم بأسباب منه أو من بعض الناس ليتم سبحانه وتعالى أمرا ما في أرضه وخلقه وفي أرضه وخلقه. يقول سبحانه ذلك بأن أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الناس اللي بال عن بني يهود الايه؟ بترول العرب والعالم كله، صناعات العالم كله، صناعات الشرق والغرب، اموال الشرق والغرب اللي في البنوك الربوية، حتى بما في ذلك اموال قطاع من ابناء المسلمين في بنوك اليهود الربوية. هو ده اللي بيدعم بني يهود، ده اللي خليهم كيان. اموال العالم وامكانات العالم المادية والبشرية، وهذا واقعهم المتكرر رغم امتلاكهم المال والنفوذ وتلاعبهم باسرار الامم واسعارها واسواقها. وهم لا يرفعون رؤوسهم الا بحبل الناس. لولا امريكا السنه دي ما كانش يقدر يقف، لولا اموال العالم الاسلامي ما كانش يقدر، لولا بترول العالم ما كانش يقدر يقف، لولا روسيا ما كانش يقدر يقف، لولا الدعم اللي بالامم بني المنافقين ما يقدرش يقف. فهم لا يرفعون رؤوسهم الا بحبل ما. وقد راينا مصداق ذلك في حمايه دول الصغيان العالمي لهم مثل انجلترا ثم امريكا وروسيا الى ان ياتي وعد الله عز وجل انه الاتي لا ريب فيه باذن الله. وهو كما قلنا استثناء الى حين ولامر حكيم. واول حكمه الظاهره تاديب المسلمين. الحكم الظاهره الظاهر السنه الجاريه دي ضربت عليهم الذله اينما توقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. بيقول اول حكمه ظاهره تأديب المسلمين الذين خانوا أمانة الوحي واتخذوا هذا القرآن مهجورا على ما سنشرحه في ختمة هذا البحث إن شاء الله تعالى. فإذا جاء وعد الله عز وجل وقامت القوة المؤمنة في الأرض فسيعود اليهودي بإذن الله إلى صورته التاريخية تائها شريبا خائفا مذعورا تغشاه الذلة والمسكنة. مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ونحسب بل نرجح والله أعلم أن هذا هو ما أشار إليه القرآن العظيم في العهد المكي خطابا لليهود. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا، في هذا بلاغ ومقنع للمؤمنين الواعين، فلا يستخفنهم الذين لا يوقنون، بل في هذا بيان وبرهان للمنهزمين من أمتنا الذين خدعتهم صورة اليهودي المعاصر، فجمدوا على مكانتهم يائسين تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم الموت، أو راحوا يتساءلون عن أنباء القرآن العظيم شاكين أو شاكين. ألا فليعلم الناس جميعا أن القرآن كله حق وصدق، وأن العيب فينا نحن، وصدق الله القائل في محكم آياته: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إن الله لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة، بقي علينا المعرضة لبقية المفاتيح، ثم أسئلة تطرح نفسها بعد هذا الاستعراض لمفاتيح الشخصية اليهودية. سؤالان خطيران لا بد من أن يعرض له أو لها كل مسلم، لأن فيها طلب الجواب وفصل الخطاب، وخاصة في هذه المعركة الفاصلة التي لا تحتمل أنصاف الحلول، أنها معركة في الحياة والوجود والمصير. هل يجوز مصالحة اليهود ومعاهدتهم الآن؟ وقياسا على ما صنعه معهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول هجرته من المدينة. والسؤال الثاني: ما هو واجبنا في مواجهة هذه الهجمة الصهيونية الاستعمارية العالمية التي تستهدف الإسلام وأمة الإسلام، والتي حذر الله منها في قوله سبحانه وتعالى: إن يتقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإني جاعت أمنه. اللهم انصر إخواننا على أرض الشيشان، اللهم انصر إخواننا على أرض الشيشان، اللهم إنا نستغيث بك الإخوان الذين يمتحنون بسبب نصرة دين الإسلام في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. فنستغيث بك الإخوان الذين يجاهدون على أرض الشيشان وعلى أرض الهند وكشمير وفلسطين وغيرها من ديار الإسلام، اللهم إنا نستغيث بك فاغثهم ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم وتولى أمرهم وفك أسراهم وكف أيدي الظالمين عنهم، واربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، واجرهم في مصيبتهم خيرا، رب لهم خيرا منها رب العالمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون، ربنا اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم عليك باليهود والشعين والصرب والقوات وعباد البخر، عليك بالروس وكفار الامريكان وكفار اوروبا وغيرهم من اعداء الاسلام، عليك بكل من اشاع الرعب والقتل والفتنه في بلاد المسلمين، عليك بكل من استحل دماء المسلمين واراضي المسلمين وثروات المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحور من نعوذ بك من شرورهم. اللهم قاتل الكفره اله الحق واجعل عليهم رجك وعقابك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هاجم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأخير، وأذن لشريعتك أن تحكم ولكتابك أن يسود. هيئ لهذه الأمة أمر رجد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهي عن المنكر. نسألك موجبات رحمتك وعجائب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أصلح ذات بيننا، أصلح فساد قلوبنا.